بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج والتوزيع تقدم
أدب الزمان
لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب الزمان أو أدب الوقت، مصطلح أطلقه بعض علمائنا القدامى على ما ينبغي أن يتحلى به المسلم من آداب، من أخلاق، وعلى ما ينبغي أن يقوم به من أعمال ويقفه من مواقف انسجاما مع الزمان الذي يعيش فيه. يعني في كل زمان يكون هناك ظروف ويكون هناك أوضاع جديدة تتطلب نوعا من الاهتمام الخاص والجدي بأمر من الأمور، أو الاهتمام بخلق من الأخلاق. مثلا انتشار الجهل في بلد من البلدان يتطلب منا أن نهتم بالعلم. حين يكون هناك اهتمام بالعلم واضح لدى الناس، فأنت لست بحاجة إلى أن تتحدث عن أن يرسل الناس أولادهم إلى المدارس مثلا، ما داموا يفعلون ذلك. لكن حين ينتشر الجهل في أمة، فحين ذلك يكون من أدب الزمان ومن أدب الوقت أن نركز على أهمية العلم في حياة الناس. لما نكون في زمان أو في بيئة معينة ينتشر فيها الفقر، حينئذ يكون من أدب الزمان أن نحث الناس على العمل وعلى كسب الرزق وعلى اكتساب مهنة أو حرفة يعيش الإنسان من ورائها، نحثه على التدرب، على اكتساب مهارة من المهارات. لما نكون في بيئة أو في زمان يكون لدينا فيه يعني وافدات ثقافية تفد على الأمة بشكل مكثف، يعني لما يكون هناك غزو ثقافي، في هذه الحالة يكون علينا أن نشرح للناس كيف يوجدون الحصانة الخلقية من تلك الوافدات. يعني نقوم بشرح واضح ومكثف لطبيعة تلك الوافدات التي تفد علينا، والأضرار التي يمكن أن تتركها، ونشرح للأمة كيف يكون بإمكانها أن تحصن نفسها من تأثير تلك الوافدات. أحيانا ينشغل الناس بالدنيا، ينشغل الناس بالمادة، أحيانا تأتي موجة على الناس يعني يصبح اهتمام الناس فيها بالطعام والشراب والحديث عن المطعم الفلاني والمطعم الفلاني، وهذا أطيب وهذا أرخص وهذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني. في هذه الحالة يكون علينا أن نواجه هذه الموجة ليس بالاستسلام لها، وإنما أدب الزمان وأدب الوقت يجب علينا أن نتعلم كيف نواجه هذه الظاهرة، ونجعل أنظار الناس باستمرار مشدودة نحو الهدف الجوهري من وجودنا على هذه الأرض، وهو كسب رضوان الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو كيف السبيل إلى معرفة أدب الوقت أو أدب الزمان؟ يعني كيف يستطيع الإنسان أن يعرف أن أولوية التصرف، أولوية العمل، أولوية الموقف في هذه المرحلة، في هذه البيئة هي كذا وكذا؟ كيف يستطيع الإنسان أن يعني أن يصل إلى هذا؟ وهذا أنا في تصوري يعني سؤال وجيه وملح، لأن المشكلات أحيانا تطوقنا من كل جانب، ولا يشعر كثير من الناس بأن هناك مشكلة، يظنون أن الأمور طبيعية، لكن بعد مرور فترة طويلة من الزمان أو قصيرة يشعر الناس أنهم يعني صاروا في حالة شبه ميؤوس منها، وتتولد أمراض خلقية واجتماعية كثيرة. لو انتبهوا إلى المشكلة التي هم فيها من قبل لما وصلوا إلى تلك الحالة. أتصور أن من جملة ما يساعدنا على معرفة أدب الوقت أن نقرأ. هناك الآن كتاب كثيرون من كل الاتجاهات يتحدثون عن أزمات، يتحدثون عن مشكلات، يتحدثون عن تحديات، يتحدثون عن هذا. فنحن حينما نقرأ نكون دائما على صلة بالكتاب، بالمجلة، بالجريدة، يعني نعرف المثقفون بماذا يفكرون وما يعني الأشياء التي يشعرون أنها تشكل مشكلة للناس في تلك المرحلة. أيضا السماع من أهل العلم، أيضا الاحتكاك بأهل العلم والسماع منهم، من تشخيصهم للأوضاع الحاضرة، من تشخيصهم للتحديات، من رؤيتهم للمستقبل، من حثهم للناس على أن يتصرفوا تصرفا معينا أو يسلكوا سلوكا معينا. أيضا نستطيع نحن أن نعرف الحالة الراهنة، طبيعة الحالة الراهنة أو وما تتطلبه تلك الحالة أيضا من عمل. أيضا المحاضرات، أيضا الأشرطة الصوتية والمرئية، التأمل، التأمل والتفكر، أن نتأمل ونتفكر ونقارن بين ما نحن فيه الآن وبين ما كنا عليه قبل 20 أو 30 سنة. أيضا نقارن بين ما نحن فيه الآن وبين ما فيه أمة مجاورة أو شعب مجاور لنا، نقارن حالا بحال لتتضح لنا الميزات الموجودة لدينا والميزات الموجودة لديهم، النقائص الموجودة لديهم والنقائص الموجودة لدينا. المحاسبة والمراجعة، محاسبة النفس على بعض الأخطاء وبعض التصرفات، أيضا تضيء البصيرة وتضيء الطريق أمام الواحد منا. أدب الزمان، يعني أن نعيش زماننا على أفضل وجه ممكن يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة الموضوع، أن نكتشف ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى وما يبعدنا عن غضبه في لحظة ما، في ساعة ما، في موقف ما، في مرحلة ما. بعض الناس يظن أننا حينما نقول والله هذه معاصرة أو هذه عصرية أو هذا إنسان يعيش زمانه أو هذا إنسان يعرف كيف يعيش أو هذا إنسان مدرك لطبيعة المرحلة التي نحن فيها، حين نطلق مثل هذه المصطلحات يظن كثير من الناس أن ذلك يعني لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو التلاؤم مع المستجدات، يعني ما يستجد من أحوال، ما يستجد من ظروف، نضغط على أنفسنا ولو كان ذلك يتطلب أن نتراجع قليلا، أن نتخلى عن بعض القيم، عن بعض المبادئ في سبيل أن نتلائم مع المستجدات. إذا تلائمنا مع المستجدات كنا جماعة عصريين، إذا لم نتلائم كنا جماعة رجعيين أو كنا متخلفين. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح وليس بمقبول، لأنه ينافي الرؤية الإسلامية للحياة وينافي الثوابت والقطعيات التي نؤمن بها. بعض أهل العلم يعني رأى رأيا وجيها، قال علينا أن نفرق بين المعاصرة والعصرية. المعاصرة أن نبحث عن الجيد والمفيد سواء أكان قديما أو كان جديدا، وسواء أكان هذا الشيء الجيد سواء كان عندنا أو كان عند الآخرين لا يهم. إذن العصرية أن يعيش الإنسان عصرا حسب المفهوم الخاطئ الذي ذكرناه قبل قليل. أما المعاصرة فهي شيء مختلف، هي أن نبحث عن الشيء الجيد والمفيد، وقد نعثر على هذا الشيء الجيد في حكمة قديمة، في نموذج قديم، وقد نعثر عليه في شيء جديد. قد يكون هذا الشيء لدينا نحن وقد يكون لدى أمة أخرى. لذلك يعني المعاصرة تعني ألا نسير خلف كل جديد، لأن بعض الجديد عبارة عن بدعة، عبارة عن تخريب، عبارة عن إساءة. إذن أدب الزمان أو أدب الوقت يعني أن ننطلق في مواقفنا، في تصرفاتنا، في سلوكاتنا، في علاقاتنا، ننطلق من أمرين: الأخلاق والآداب والمفاهيم الإسلامية، وما يلائم تلك الأخلاق والآداب ويتماشى معها من متطلبات الزمان الذي نعيش فيه. يعني هناك أخلاق وآداب ومفاهيم تشكل ثوابت، تشكل إطارا للحركة، تشكل إطارا للتفاعل. داخل هذا الإطار نحاول أن نستجيب لمتطلبات الزمان. إذن الاستجابة لمتطلبات الزمان دائما ستكون محدودة، يعني لن تكون مطلقة، ستكون مقيدة. الذي يقيدها هو الثوابت والآداب والأخلاق والمفاهيم والعقائد التي نؤمن بها. نحن أيها الإخوان كما يرى بعض الباحثين، وأنا أوافق على هذا، أننا نعيش في ظل أول حضارة علمانية في التاريخ، أول حضارة في تاريخ البشرية لا تؤمن بوجود الله عز وجل ولا تقيم لتعاليمه يعني أي وزن، أول حضارة يتحدث الناس فيها عن حقوق الحيوان وعن حقوق البهائم وعن حقوق الطبيعة وعن حقوق الجماد، يتحدثون عن هذا، لكن حقوق الله جل وعلا لا، ليس هناك من يتحدث عنها، بل هناك من يستحيي من أن يجري على لسانه كلمة الله سبحانه وتعالى. لهذا فمن المتوقع أن نلاقي في هذا الزمان الذي نعيش فيه الكثير من الأشياء التي لا تليق بنا، والكثير من الأشياء التي لا تناسبنا، والتي علينا أن نقف منها موقفا يعني صلبا وقويا. وأنا في هذا المقام سأستعرض بعض ما أظن أن علينا أن نهتم به، وبعض ما علينا أن نحمي أنفسنا منه. يعني دائما هناك شيء نقاومه، ندفعه، نتخلص منه، وهناك شيء نهتم به، هناك شيء نقتنيه، هناك شيء نفعله، هناك شيء ننميه في حياتنا، ومن الله سبحانه وتعالى الحول والطول والهداية والمعونة. لا شك أيها الإخوة والأخوات أنني لا أستطيع قول كل ما ينبغي قوله، ولا يتسع المقام للتفصيل في كل ما يحتاج إلى شرح وتفصيل، فلنقتصر إذن على ما نظن أنه مهم. نحن في حاجة أيها الإخوان إلى حماية أنفسنا من فنون الترف والإسراف واللهو التي باتت تنتشر بين الناس. يعني التقدم الحضاري دائما يأتي معه بفنون جديدة للترف، ودائما ينشغل وعي الناس بالابتهاج بهذه الأشياء الجديدة، ويتمادون مع رغباتهم وينسون القيود الأخلاقية، يعني ما أمرنا به من حسن تدبير، من حسن توجيه للمال الذي نحن مؤتمنون عليه ومسؤولون عنه أمام الله عز وجل. ينسى الناس حسن التوجيه لهذا المال وحسن التصرف معه وحسن التدبير، ينسون حق الله سبحانه وتعالى فيه، ويصبح الهم المسيطر هو كيف نكتشف أساليب جديدة للاستمتاع، كيف نكتشف أساليب جديدة لإنفاق المال، كيف نفاخر في صرفه في وجوه مختلفة. أيضا اللهو، كثير من الناس الآن يعني صار الوقت عبئا عليه، فهو يبحث عن أسباب للفرار من ذلك الوقت. هذه الدنيا أيها الإخوة والأخوات دار ممر لا دار مقر، وهذه الحقيقة هي أكبر حقيقة في الرؤية الإسلامية، أكبر حقيقة في الرؤية الإسلامية بعد حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، هي هذه الحقيقة، هي أن هذه الدنيا هي دار ممر لا دار مقر. والإكثار من رياشها، الإكثار من أثاثها، الإكثار من ألوان رفاهيتها، سوف يصرف انتباهنا عن الآخرة وعن الاستعداد لها، مع أن الآخرة يعني هي المقر النهائي، هي المحطة الأخيرة التي لا أقول يتوقف عندها القطار، بل التي سيعطل عندها القطار أو سيختفي عندها القطار. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في ذات يوم جلس عليه الصلاة والسلام على المنبر كما ذكر ذلك البخاري ومسلم، وجلس أصحابه حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. يعني هذا كان شيء يقلق النبي عليه الصلاة والسلام، كان شيء يخيفه أن الأمة حين ستفتح عليها الكنوز وتفتح عليها الخيرات، فإن قسما على الأقل من أبناء هذه الأمة سوف يفهمون هذه النعمة التي جاءتهم، يفهمونها فهما خاطئا ويفسرونها تفسيرا خاطئا، وبالتالي سوف يتعاملون معها التعامل الخاطئ الذي لا يليق بشخص ينتسب إلى أمة الإسلام. نحن في تعاملنا مع متاع الدنيا وزينتها نحتاج إلى التوازن، ونحتاج إلى الحذر من الانجرار إلى الترف. يعني التوازن دائما أيها الإخوان دائما هو الشيء المفقود، دائما هو الشيء الذي نسعى إليه ولا نقبض عليه. هذا هو، نحن لا ندعو أن الناس يعني يعيشون في قلة، يعيشون في تضييق على أنفسهم من أجل النجاح في الآخرة. كما قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يتمتع الإنسان ويأكل ويشرب وينفق ويهدي ويترفى، لكن دائما يشعر أن هذه الأشياء يجب أن تتوقف عند حدود، وأن الإنسان مهما أوتي من مال فجزء من هذا المال يصرف فقط على التمتع، ويصرف جزء منه في سبيل الله عز وجل، وجزء يبقى للاستثمار. بعض أهل العلم شبه مسيرة الدنيا في هذه الحياة بالذي يخوض ويمشي في الطين. الذي يمشي في الطين أكبر همه ألا يتجاوز الطين قدميه إلى ساقيه أو ركبته. يعني هو يعرف أنه لابد أنه سيتلوث، لكن يحاول باستمرار أن ألا يصيبه إلا أقل قدر من التلوث. كان بعض السلف يقول: غض طرفك عن الدنيا. يعني إذا رأى الواحد منا شيئا يفتنه، شيئا يغريه، إذا أرادت نفسه أن تحدثه بحسد فلان أو بمنافسة فلان أو يعني بحمل شيء في النفس على فلان لأنه أوتي شيئا من الدنيا، ويبدأ بعد ذلك بلوم نفسه أو يعني بلوم القدر أن الله ما آتاه مثل ما آتى فلان، يعني شرور تتراكم. في هذه الحالة عليه أن يتجاهل ما يراه وأن يمر وكأنه لم يراه وكأنه شيء لم يكن. نحن اليوم في حاجة أيها الإخوة والأخوات أن نحفظ أنفسنا من الغرق في الجزئيات والهموم اليومية والنجاح في الأمر الفلاني وقضاء الواجب الفلاني وإصلاح الشيء الفلاني. نحن نعم يجب أن طبعا ما تمضي الحياة إلا بهذا، ما تمضي الحياة إلا بهذا، لكن هناك فرق كبير بين من يقوم بهذه الأمور ولكنه محافظ على الصورة الكلية، يعني الصورة الكلية لنشاطه، الصورة الكلية لأهدافه، الصورة الكلية لواجباته، الصورة الكلية للشيء الذي ينبغي أن يمنحه جل وقته وجل اهتمامه. هذه الصورة يظل محتفظا بها. يعني إيش بدنا نشبهها؟ مثل واحد ماشي في طريق سريع، مر بتحويلة، هذه التحويلة قد تكون ميلا أو ميلين أو خمسة أميال أو عشرة أميال، وهو يسير في تلك التحويلة، ما الذي يسيطر عليه؟ لا يسيطر عليه الانشغال بتلك التحويلة وأنها ستكون إلى منتهى الطريق ويبدأ يفكر كيف سيتعامل معها، لا، دائما وعيه انتباهه يعني كله منشد إلى الطريق العام الذي حول عنه وحاد عنه، ينتظر اللحظة التي سيعود فيها إلى ذلك الطريق العام الذي تحول عنه أو انشغل عنه بوقت من النهار. هذا الطريق العام هو الآخرة، هو الفوز برضوان الله جل وعلا، ولذلك يعني يمكن تقول هو أيضا حساب اللحظة اللحظة التي سنغادر بها هذه الدنيا، يعني ونحن في أشغالنا اليومية لا ننسى أبدا أننا هنا لسنا في دار خلود، لسنا في دار راحة، لسنا في دار يطمئن لها. يكون الإنسان ماضيا في شيء فيصاب بمصيبة تغير مجرى حياته، أو يصاب بمصيبة الموت ويقفل ملف هذه الحياة كلها ويفتح ملف جديد. إذن يعني نحن محتاجون إلى أن نعطي الدنيا حقها في إطار عدم تضييع حق الآخرة. نعطي الدنيا حقها، ولكن هذا الإعطاء دائما هو من منظور معين، دائما هو ضمن إطار معين، ضمن قيود معينة. هذا الإطار الذي من خلاله نعطي أنفسنا، نعطي الناس، نعطي مصالحنا حقها وما تتطلبه منا من اهتمام، هذا الإطار هو عدم تضييع حق الآخر. يعني لو نحن أعطينا للدنيا من الاهتمام على قدر ما تستحق، ونعطي للآخرة أيضا على قدر ما تستحق. انظر معي إلى يعني في الرؤية الإسلامية، هذه الدنيا مهما طالت لو عاش الإنسان 100 سنة في قوة ونشاط وهمة ونجاح إلى آخر، في هذا القرن وهذه 100 من السنين، لو نحن جئنا وقارناها بمدة الحياة الآخرة، لو قارنا حياة معذبة هنا في الدنيا بعذاب جهنم، قارنا فقط لا من حيث الكيف، قارن فقط من حيث المدة، ولو قارنا هنا حياة منعمة بحياة النعيم الأبدي في جنات الخلد، حينئذ ستنتهي إلى نتيجة أن هذه الدنيا بملذاتها بشقائها بخيرها بشرها ستصل في النهاية إلى ما سماه المناطق يعني الجزء الذي لا يتجزأ، الذرة. الآن طبعا حطمت الذرة وصار الجزء يتجزأ، لكن كانوا قديما يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ. يعني ستنتهي الحياة التي نعيشها الآن، ستنتهي في النهاية إلى أنها جزء ضئيل للغاية، وربما يصل في النهاية إلى العدم التام. بعض المسلمين الآن للأسف الشديد غابت هذه القضية عن ذهنه، غابت النقطة المهمة جدا، وهي أن هذه الدنيا هي دار ممر، وأن علينا أن نتعامل معها في إطار تعاليم الإسلام. يعني الآن هناك أسر، خذ مثال الماء والكهرباء مثالان قريبان. هناك أسر الآن، الأسرة مكونة من 5 أشخاص، أب وأم وثلاثة أولاد. هذه الأسرة تستهلك من الماء ومن الكهرباء مثل ما تستهلكه أسرة في نفس البلد في نفس الزمان في نفس المكان، يعني تستهلك هذه الأسرة مثل ما تستهلكه أسرة مكونة من 5 أفراد مضاعفا 20 ضعف. يعني كل فرد ينفق منها 20 ضعف عن الفرد الآخر. طيب لماذا هذا؟ لأن ما في اهتمام. نحن قادرون على بذل المال، إذن ما دمنا قادرين إذن لماذا لا نتمتع؟ لا يعرف أن هذا سوف يسأل عنه إذا دخل في باب الإسراف وفي باب التبذير، ولا يعرف أن الدولة تنفق أموال هائلة حتى تؤمن الماء والكهرباء بأسعار يعني يستطيع الفقير أن يدفعها. لكن هناك مسلمون كثيرون ما عندهم إحساس، ما عندهم شعور بالمسؤولية. النعم يا إخواني التي أفاضها الله تعالى علينا، هذه تحتاج أن نشعر بمسؤوليتها، نشعر بمسؤوليتها. إذا ما شعرنا بمسؤوليتها حينئذ نتصرف تصرف مثل التصرف الذي تحدثنا عنه، تصرف من لا يرعوي، من لا يقدر النعمة، من لا يقيم لها أي وزن، من لا يتذكر أبدا أن هذه النعمة في النهاية محدودة ويجب أن نحافظ عليها. من جملة أدب الوقت أو أدب الزمان أيها الإخوة والأخوات أن نحمي أنفسنا من الجفاف الروحي الذي تشعر به اليوم. أنا أشعر أن يعني التفكير لدينا يتحسن، الوعي لدى الناس يتحسن، إدراك الناس لمصالحهم هذا لا يحتاجون فيه إلى توصية، لأن التقدم الحضاري هو نفسه يزيد من درجة وعي الناس بمصالحهم. كل شيء يعني بيوتنا تلمع، سياراتنا تلمع، أثاثنا يلمع، هناك اهتمام بالمظهر، اهتمام بأشياء كثيرة. لكن في عندنا جانب يعني هو أقرب إلى أن يكون جانبا مهملا، ومن أدب الزمان أن نهتم بهذا المهمل لما يكون في مقام أو في درجة الروح وما تتطلبه منا. يعني لما نقول سعادة الإنسان في داخله وليست في الأشياء التي تحيط به، سعادته في هذه الصلة مع الله. لما نقول سعادة الإنسان في داخله وليست في الأشياء التي تحيط به، سعادته في هذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى. ونرى أن الواحد منا يصرف من وقته، من انتباهه، من جهده، من ماله الشيء الكثير في سبيل تحسين يعني مظهر أو المظاهر لديه، أو في سبيل تحسين يعني وضعه المادي، لكن الوضع الروحي لا يلقى أي اهتمام. دائما حين تكون فكرة التوازن حاضرة في أذهاننا فإننا سنستطيع أن نتلمس الجوانب المعطوبة في حياتنا ونحاول ترميم هذه الجوانب وإصلاحها. التفكك الاجتماعي الآن، يعني بدأ هذا التفكك أيضا يسري في الأمة. في الماضي، يعني أنا لا أريد أن أقول إن الماضي في كل شيء هو أحسن من الحاضر في كل شيء، هذه رؤية غير صحيحة. لدينا أشياء كثيرة الآن هي أحسن من الماضي، لكن نحن نريد هنا أن ما دمنا نتحدث عن أدب الوقت نريد أن نتحدث عن الأشياء المستجدة التي تحتاج إلى أن ننظم ردود أفعال مناسبة لها. الناس قديما كانوا يعيشون في أحياء ضيقة، في أحياء صغيرة، وكان كل حي عبارة عن أسرة ممتدة، أسرة كبيرة، فشيء طبيعي كان بينهم التلاحم وكان بينهم التماسك، كانت مشاغل الناس أيضا قليلة ليست بالكثيرة، فكانوا يقضون معظم أوقات الفراغ مع بعضهم. لكن هذا كله الآن تغير، صار الارتباط بمكان مسقط الرأس، بمكان النشأة، صار في أوهى حالاته. الإنسان لما ينشأ في مدينة مهما كان يحب هذه المدينة ومهما كان مرتبطا بها، ومهما لو حتى لو نظم ديوانا في مديحها، ديوان من الشعر نظمه في مديحها، مهما فعل لما تأتيه وظيفة مرموقة ممتازة يتطلع إليها في بلد آخر، فإنه في الغالب سوف يترك بلده ويذهب إلى تلك الوظيفة. وإذا لم يذهب فإنه سيجد أعدادا كبيرة من الناس يلومونه يعني على بقائه في بلد هذا البلد الذي أحبه. عليه أن يغادره ما دام هناك فرصة أفضل للعيش. في عوامل كثيرة جعلت هناك نوع من التباعد بين الناس. نحن لا نستطيع أن ندير عقارب الساعة إلى الآن، يعني نحن الآن لا نستطيع أن نقول والله سنعيد تنظيم الحياة من جديد ليعيش الناس في أحياء ضيقة، هذا شيء غير ممكن، يعني هذا شيء انتهى. لكن نستطيع نحن من خلال اللقاءات الدورية، الآن بعض الأسر وجدوا حلا جميلا أنهم مثلا يشترون استراحة أو يستأجرون استراحة ويلتقون فيها كل أسبوع أو كل أسبوعين ويتواصلون. هذا شيء جيد إذا لم يكن هناك أي بديل آخر، وفي الغالب ليس هناك بدائل أخرى. المهم كل ظاهرة من الظواهر، كل مشكلة من المشكلات، إذا قابلناها بوعي، قابلناها بفهم، أدركنا الأضرار التي جاءت بها، سوف نبحث عن حل وسوف ننشئ تنظيما جديدا لحياتنا ولعلاقاتنا. هذا التنظيم يتلافى القصور الذي حدث بسبب تطور الحياة الاجتماعية الجديدة. من الأشياء أيضا التي ألاحظها والتي تحتاج منا أيضا إلى اهتمام أو أن نتحلى بما سمي بأدب الوقت أو بأدب الزمان، قضية الاغتراب، الشعور بالاغتراب. لا أعني هنا أن يعيش الإنسان في بلد غير بلده، لكن أعني ضعف الانتماء. بعض الناس الانتماء لديه ضعيف، لا له انتماء لوطن، لا له انتماء لقوم، لا له انتماء لدين، لا له انتماء لأمة. بعض الناس يعمل في عمل 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة ويجني من ورائه ثروة ويحقق اسما وهو لا يشعر بالانتماء إلى هذا العمل الذي أخذ منه الكثير والكثير. يعني انظر معي على سبيل المثال كلمة الأخوة الإسلامية. دعونا من الشعارات ودعونا من الكلام الذي يكتب في الكتب، نحن نريد دائما يعني العمل الواقع. كلمة الأخوة الإسلامية الآن بالنسبة لكثير من الناس في حياتهم اليومية ماذا تعني؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ أنا أشعر أنها صارت يعني فارغة المضمون، لأنها لدى معظم المسلمين الآن لا ترتب على هذا المسلم، لا ترتب أي حق لإخوانه المسلمين، لا ترتب عليه أن يتوقف ولو قليلا ليسأل عن مسلم، عن حاله، عن أوضاعه، ليفكر وليتأمل في أوضاع المسلمين في بلدان أخرى. هناك مسلمون يعني يتعرضون للاضطهاد، مسلمون في حالة بائسة، مسلمون يحتاجون إلى أشكال من المعونة في أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها. هو لا يخطر في باله شيء من هذا، بل هو إخوانه المسلمون الذين معه في نفس العمارة أو في نفس الحي أو في نفس الشارع، هو لا يشعر نحوهم بأي مشاعر. ربما تكون المشاعر سلبية، يعني يشعر بمضايقتهم أو بمشكلات أنهم يعكرون عليه صفوة، أما أن يشعر بالحقوق التي ترتبها الأخوة الإسلامية فهذا ضعيف الآن للأسف فينا. يعني هذا يولد الاغتراب لدى الأمة ولدى الناس. وحدة الأمة الآن، وحدة المصير، وحدة الهدف المشترك بالنسبة للأمة، هذه أشياء أيضا باهتة صارت في نظر الناس، يعني ولا تعني لهم هما ولا هاجسا ولا تعني شيئا، يعني أشياء كأنها كانت كلمات ذات معنى، وعليك إذا أردت أن تعرف معناها أن تعود إلى المعجم، إلى القاموس، أما في حياة الناس فربما لا تجد لها أي تفسير ولا تجد لها أي معنى. هذه الأشياء تحتاج منا أن نفكر فيها، لأن أدب الزمان يقتضي دائما أن نعيد الألق ونعيد اللمعان ونعيد الاهتمام إلى الأشياء التي تبهت بسبب التحولات الاجتماعية والحضارية التي تحل في بلاد المسلمين. شيء مهم أيضا أعتقد أن من أدب الزمان، من أدب الوقت، أن نحمي منه أنفسنا. هذا الشيء هو المبالغة وهو الكذب من أجل الدنيا والأجل المزيد من المصالح. الكذب أيها الإخوة والأخوات الآن يسري في الأمة على نطاق واسع للغاية، يعني بسبب وبدون سبب، وأحيانا لمصلحة ونصف مصلحة وربع مصلحة ولغير مصلحة ينتشر. يعني هناك تجد مبالغات هائلة في المديح، مبالغات هائلة في الذم، يعني ذكر لميزات كثيرة في أشخاص، في سلع، في مواقف، في أشياء. هذه الميزات ليس لها رصيد من الحقيقة، ولكنه الداء الذي سرى في الأمة، داء الكذب وداء المبالغة. وأنتم تعرفون كيف أن يعني الآن ينفق أكثر من 400 مليار دولار سنويا على الدعاية والإعلان في العالم، وهذه كلها جعلت الوعي يتآلف مع المبالغة، لأن الدعاية والإعلان في معظم الأحيان تقوم على هذا، تقوم على المبالغة، تقوم على الكذب، تقوم على ذكر أشياء غير موجودة وعلى أوهام، يعني فيها دائما تنطوي على درجة ما، قد تكون عالية وقد تكون هينة، على درجة ما من المبالغة ومن مخالفة الحقيقة. نحن بحاجة إلى أن نحمي الوعي ونحمي السلوك ونحمي الموقف ونحمي الأطفال أيضا، نحميهم من هذا الداء الذي ينتشر. إذا لم ننتبه لهذا الداء فلن نكون معاصرين، ولن نستطيع أن نقول إننا نعرف أدب الوقت وأدب الزمان الذي نعيش فيه. من أدب الزمان الاهتمام بالقراءة. في الماضي أيها الإخوان، لو عدنا إلى قبل قرنين أو ثلاث قرون من الزمن، كان اهتمام العالم كله تقريبا يعني بالقراءة محدودا، وكانت الأمية في كل مكان في العالم فاشية تصل إلى 90 و95% و85 و80، يعني معظم الناس كانوا أميين، وكانت العلاقة بين كسب الرزق وبين ما لدى الإنسان من العلم كانت علاقة واهية. كان القدماء إذا رأوا أديبا فقيرا يقولون أدركته حرفة الأدب، يعني من النادر أن تجد أديبا ثريا، ومن أين يأتي الثراء لرجل يعني لا يملك إلا أن يقول كلمتين أو يكتب كلمتين أو ينشد بيتين، هذا لا يطعم خبز لمعظم الناس. لكن الآن الوضع اختلف. الآن العالم يعني، ودعوني أقول أنا أحب دائما إنصاف الآخرين، أحب دائما أن نضع النقاط على الحروف. خديعة الذات أيها الإخوان، نحن أحيانا ما أحد يستطيع أن يخدعنا مثل ما نحن نخدع أنفسنا في أحيان كثيرة. دائما الأمم التي يعني تصنع الحضارة هي التي تضع الشروط والتفاصيل للآخرين، وهي التي يعني ترسم مخططات الحياة لمعظم الناس. العالم المتقدم الآن، العالم الصناعي، جعل من العلم أساسا للقوة، جعل من العلم أساسا للتقدم، جعل من العلم أساسا للغنى. وبالتالي لن تستطيع الآن أي أمة جاهلة، لن تستطيع أن تتقدم وتزدهر عمرانيا، ولن تستطيع أن تمتلك أسباب القوة، ولن تستطيع أن تصبح غنية، لن تستطيع، لأن كل هذا يحتاج إلى العلم. وهذا واضح الحمد لله في دين الله. يعني ما معنى أن تكون أول كلمة في كتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما معنى أن يكون الأمر بالقراءة إلى رجل عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة والكتابة، وفي بيئة يغلب عليها طابع الأمي، لا عهد لها بالبحث العلمي، لا عهد لها بالجامعات، لا عهد لها بالكتابة والقراءة، عهدها ضعيف، والخط العربي حتى وقتها كان غير ناضج لقلة الكاتبين ولقلة ممارسة من يكتب للكتاب. ما معنى هذا؟ هذا يعني أنه مفتاح لحضارة جديدة، مفتاح لمرحلة جديدة من أدب الوقت. إذن نحن الآن أن نهتم بالقراءة، وأن نهتم بالكتاب، نهتم بإقامة المكتبات المنزلية، نهتم بإقامة زوايا وأركان للقراءة في الأحياء. أنا شخصيا أعتقد جازما أن الجهل الذي هو موجود الآن في الأمة، ودعني يعني دعني أكون أكثر تدقيق، لا أقول الجهل لأن كثير من الناس يعرفون أشياء كثيرة، لكن دعني أن أكون دقيقا، إعراض معظم إخواننا، معظم أهلنا، معظم المسلمين، إعراضهم عن الكتاب، إعراضهم عن القراءة. هذا الإعراض أنا في تصوري هو أخطر من البطالة. يعني نحن الآن كل حديث الناس يتحدث الناس عن البطالة وعن الشباب الذين لا يجدون عملا، هذه مشكلة مؤرقة ما في شك، ويجب أن نهتم بها. لكن أنا في تصوري أن الجهل أو الإعراض عن الكتاب وعن القراءة، وعن القراءة بنهم وبشغف وباستمرار وباهتمام، الإعراض عن القراءة هو أخطر من البطالة، هو أخطر من إدمان المخدرات، هو أخطر من الطلاق الذي ترتفع وتيرته في كثير من المجتمعات الإسلامية، هو أخطر من الفقر، هو أخطر من كل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن المفتاح لحل كل هذه المشكلات هو العلم، هو العلم، التثقف الجيد هو الذي يساعدنا ويساعد الأمة على أن تحل كل هذه المشكلات التي أشرت إليها. ثم دائما يعني لما خذ مثلا قضية إدمان المخدرات أو البطالة، في مجتمعات كثيرة تجد نسبة البطالة 5% 10% 15%، وهذه طبعا نسبة عالية. طيب نسبة الذين يتناولون مخدرات، الحمد لله نحن مهما جرى تبقى مجتمعاتنا أحسن من غيرها، ونسبة الذين يتناولون مخدرات قليلة، قد تكون مثلا 2 في الألف، 3 في الألف، 5 في الألف، 10 في الألف. لكن مشكلة الإعراض عن الكتاب وعن القراءة وعن المطالعة وعن تخصيص وقت للقراءة وعن تسيير حياتنا وفق المنهج العلمي ووفق المعرفة، هذه المشكلة ليست في 2 أو 3% من أبناء الأمة، هذه في 80 أو 90% من أبناء الأمة. يعني واحد قال كلمة جميلة، قال ما الفارق بين إنسان لا يقرأ ولا يكتب، يعني أمي، وبين إنسان قادر على القراءة والكتابة لكنه عمليا لا يقرأ ولا يكتب، ما الفارق؟ هذا لا يفتح كتابا وهذا لا يفتح كتابا، هذا ليس عنده مكتبة وهذا ليس عنده مكتبة، هذا لم يجعل من العلم أساسا في حياته لاكتساب التقدم كما قلنا، والغنى والقوة والفهم وحسن التعامل وإلى آخره، وهذا أيضا مثله، هما سواء. ولذلك لما نقول 80 أو 90% من أبناء الأمة معرضون عن الكتاب، فمعنى ذلك أن لدينا مشكلة هائلة. مثل لو قلنا والله شعب من الشعوب نصف أبنائه جياع، كم تكون المشكلة؟ مشكلة هائلة بكل ما تعنيه الكلمة. نحن الآن أيها الإخوان جهلنا يزيد، ليس بسبب أننا لا نقرأ هذا، لكن في سبب آخر، وهو أن المعرفة تتضاعف. بعض العلماء يقول المعرفة الآن تتضاعف كل 10 سنوات، طبعا حسب التقدير وحسب المعيار. بعضهم يقول لا، تتضاعف كل 20 شهرا المعرفة. فالشاهد أنه إذا كنت أنا الآن أعرف 1 على 1000 من معارف العالم، وهذه طبعا نسبة متفائلة، فبعد 10 سنوات يعني أصبح ما أعرفه 1 على 2000 أو 1 على 5000، يعني جهلنا يزيد. الفارق هائل، يعني مدمن القراءة وصديق الكتاب وبين المعادين للقراءة. كما قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، هما فريقان، هؤلاء فريق وهؤلاء فريق، هؤلاء فئة وهؤلاء فئة. وأنا أعتقد أنه لابد من طرح مشروع وطني للقراءة، لابد من إنشاء يعني في كل قرية، في كل مدينة، في كل مكان، في كل حي، من هيئات من أصدقاء الكتاب الذين ينشرون العلم ويحتفون بالكتاب ويلخصون الكتاب ويقيمون حوارات حول الكتاب. وهذا المشروع يجب أن يكون في كل بلد، في كل بلد مسلم، وأن يحتفي به المثقفون ويساهم فيه الأغنياء وتدعمه الدول. لماذا؟ لأن مشكلة الإعراض عن العلم هي مشكلة هائلة في هذا الزمان، هي مشكلة في كل زمان، لكن في هذا الزمان المشكلة بالنسبة إلينا، بالنسبة لأمة الإسلام، مشكلة كبرى. يكفي أن يقرأ الإنسان في البداية كل يوم نصف ساعة على نحو مكثف ومركز، ثم يزيدها إلى ساعة، إلى ساعة ونصف، إلى ساعتين. من يقرأ كل يوم ساعتين فهذا شيء عظيم جدا وراقي جدا وممتاز، وله نتائج هائلة في تغيير ذهنيته، في تغيير سلوكاته، فهمه للحياة، تعامله مع المشكلات، تربيته لأولاده، في إتقانه لعمله. دائما العلم يترك بصماته، يترك آثاره، ليس في جانب واحد من جوانب الحياة، يعني هو تغيير، دعني أن أقول بثقة، هو تغيير لنوعية الحياة. من أدب الوقت أيضا أيها الإخوة والأخوات الاهتمام بالعناصر الضعيفة بالمجتمع، وجود الأيتام، وجود الفقراء، وجود المرضى، وجود الأرامل، وجود ذوي الظروف المعاقين، ذوي الظروف الصعبة. هذا الوجود طبيعي في كل المجتمعات، وهو أيضا يعني محور ابتلاء لنا. الله جل وعلا ابتلى اليتيم باليتم، وابتلى الفقير بالفقر، وابتلى المريض بالمرض، والمعاق بالإعاقة. ولكن أيضا الله جل وعلا ابتلى الأصحاء، الأقوياء، الأغنياء، ابتلاهم بهؤلاء ليرى جل وعلا كيف يتصرف الناس لما يعطيهم الصحة ويعطيهم المال ويعطيهم الوقت ويعطيهم الطاقة والقوة، كيف يتصرفون، كيف يزكون هذه الأشياء، كيف يحمدون الله جل وعلا عليها، كيف يهتمون بهذه العناصر. وانظر معي إلى قول الله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات المباركات. وما أجمل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله تعالى، يعني الذي يخدم أرملة، ينفق عليها، يساعدها في ظروفها، في العناء الذي تلاقيه، أو يفعل هذا مع مسكين، هو مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث وأحسبه قال، يعني يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكالقائم الذي لا يفتر، يعني هذا الذي يسعى على الأرملة والمسكين هو مثل القائم الذي لا يفتر، ومثل الصائم الذي لا يفتر. قائم يقوم الليل دون أن يرتاح أو ينام، وصائم يصوم نهارا. وأيضا ما رواه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كافل اليتيم له أو لغيره، سواء كان هذا اليتيم قريبا له أو كان يتيما ليس بقريب بعيد، يقول: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس رضي الله عنه، أشار بالسبابة والوسطى، يعني هو مصطحب للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كاصطحاب الأصبع السبابة للوسطى. رأيت تجربة جميلة منذ فترة قريبة جدا، بنات من أسر الحمد لله ملتزمة فيها صلاح إن شاء الله، في المرحلة الثانوية قلنا لأنفسهن: لماذا لا نقوم نحن بعمل خير لما سمعنا بهذا الفضل وبهذا الأجر الذي يترتب على من يسعف هذه العناصر الضعيفة ويدخل عليها السرور؟ لماذا نحن لا يعني نحاول أن نفعل شيئا للأيتام، نفعل شيئا للمرضى؟ ففعلا انقسمت هذه البنات إلى مجموعتين أو أكثر، كل مجموعة ذهبت إلى فئة، فذهبت مجموعة منهن إلى دار للحضانة، حيث هناك الأطفال المحرومون من نعمة الأبوة ونعمة الأمومة. يعني ذهبت هذه البنات ومعهن لكل يتيم ولكل مقيم في تلك الدار هدية، مع شيء من باقات الورد الطبيعي. وهناك بدأنا يلاعبنا هؤلاء الأطفال الصغار ويوزعنا الهدايا، وأقمنا لهن مسابقة ثقافية مع يعني شيء من الأناشيد. يعني هؤلاء الأطفال شعروا أنهم يعيشون في مجتمع يهتم بهم، أنهم كما يقولون ليسوا مقطوعين من شجرة، لا أب ولا أم ولا أقرباء من جهة الأب ولا أقرباء من جهة الأم، شعروا بالاهتمام. المشرفات في تلك الدار يعني سررنا سرورا بالغا للأثر الذي حدث نتيجة هذه الزيارة، وطلبنا من البنات أنه نحن نريدكن في كل شهر، في كل شهرين أن تكرروا هذا، حتى لو لم يكن هناك هدايا أو نفقات، المهم أن يشعر هؤلاء الذين يعيشون في ظروف يعني من الناحية المعنوية، من الناحية المادية في خير الحمد لله، لكن من الناحية المعنوية ناحية الارتباط بالناس يعيشون في ظروف صعبة وقاسية. هذا الاهتمام بالعناصر الضعيفة بالمجتمع هو ليس فقط لإفادة الآخرين، هو في الحقيقة أولا لنستفيد نحن. نحن نريد أن ننمي الخير في أنفسنا، نريد لشجرة البر أن تنمو في هذه النفس، شجرة التسامح، شجرة الاهتمام بالخير، شجرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نريد أن تنمو، نريد أن نسقيها، نريد أن نطرد من أنفسنا داء الشح والأثر والأنانية، نريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. يعني الذي يقوم بمساعدة يتيم أو أرملة أو مسكين أو فقير أو معاق، الذي يقوم بمساعدته أنا في اعتقادي يكسب أكبر من الذي يتلقى المساعدة بكثير. يعني مهما أنفق من شيء فهو يعوضه الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا، ويزيد على أنه يربح شيئا معنويا في روحه وفي نفسه، وإن شاء الله عز وجل يعني هناك شيء كبير جدا في الآخرة. دائما دائما أيها الإخوة والأخوات يجب أن يكون على يقين في هذا، ودون أدنى شك ودون أدنى تردد، ونكون على وضوح: التجارة مع الله سبحانه وتعالى دائما رابحة، دائما رابحة، ودائما ربحها مضاعفا أضعافا كثيرة.